كل هؤلاء أحزاب، الله عز وجل توعدهم جميعا. نعم. اللهم صل وسلم. إيه يعني قصدك قوله لا يسمع به، المراد به ظاهره أنه قد يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذات عند ذكر الحديث قد يكون من اليهود والنصارى البعيدين من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد استفاضة الخبر وبعد ما ملأ الإسلام الدنيا بحمد الله يعني يندر أن لا يوجد يهودي ونصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو افترض أن هناك يهودي أو نصراني الآن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى حكمه مجهول، الله أعلم بحاله يعني. لكن الوعيد في من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، هذا وعيد صريح. أما من لم يسمع وهو يهودي ونصراني فهذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل يعتبر على حاله التي هو عليها إن كان مبدل ومشرك فحكم حكم المشركين، وهذا هو الراجح. وإذا ما كان مبدل ولا مشرك بقي على الفطرة وعلى الحنيفية، وهذا لا يوجد في نظري وإن وجد فهو نادر جدا، فالله أعلم بحاله، ربما يكون حاله حال أهل الفترة، وأهل الفترة الخلاف فيهم طويل. أي نعم صح.
جعلهم من الأمة، أما في هذه الرواية كيف
هم من الأمة؟ الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فلا شك أنه بالنسبة للدعوة كل الناس بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مدعوون لأن يؤمنوا به، فهم كلهم أمته من هذا الوجه. أما أمة الإجابة فتعني المسلمين، وهذا يعني يكاد يكون تفسير مشهور عند السلف أنهم يعنون بالأمة لها إطلاقان، إطلاق يعني عموم البشر بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمة، من استجاب منهم فهو من أهل النجاة ومن لم يستجب فهو من الهالكين. والمعنى الأخص هو الأمة المسلمة الذين أسلموا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشير إلى المعنى العام، الأمة يعني أمة الدعوة وليس أمة الإجابة. هذا يعني أحد الأخوة ذكر أنه جاءته رسالة من معهد اسمه معهد أهل الكتاب، في نوع من الدعوة أو في يعني دعوة تنصيرية، والأخ يعني جزاه الله خير بغيرته ذكر كلاما طيبا، فأنا أقول مثل هذا الأمر لا شك أنه يجب أن نقف منه موقف حازم، والذي تأتيه رسالة أو يبلغه شيء عن نشاط النصارى يكتب لهم بما يشعر بقوة المسلم وعزته بدينه ويدعوهم يقلبها عليهم. فأنا أنصح صاحب الرسالة جاءته رسالة من هذا المعهد الذي يدعو إلى النصرانية معهد الكتاب أنه يرد عليهم الرسالة بأسلوب مناسب يشبه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته لأهل الكتاب، ويدعوهم ويقيم عليه الحجة بحسب استطاعته، ويعرض ما يكتب على طالب علم ويرسل خطابهم مرفق، فهذا يعني أحسن أسلوب، ولا في داعي لرمي المسؤولية على الآخرين. ولو أن كل مسلم غيور جاءته مثل هذه الرسالة رد عليها برد محكم مناسب بالحكمة وبالدعوة وبالمجادلة بالتي هي أحسن بقدر ما يستطيع، أو رجع إلى أهل الاختصاص ثم كتب، لكان هذا خير عظيم، نبادلهم ونشعر الناس بمثل هذا الأسلوب. على أي حال لا شك أن هذا أسلوب خطير الدعوة النصرانية، لكن أنا أقول مهما بلغت جهود النصارى رغم ضعف المسلمين مهما بلغت من القوة لن تفلح بإذن الله في تحويل المسلمين أو عدد كبير منهم إلى النصرانية. النصارى بذلوا في بعض الفرص التي تهيأت لهم جهود جبارة في محاولة تنصير المسلمين، رغم تقصير المسلمين وبعدهم عن دينهم ما حصلوا إلا واحد خبل في البحرين وتبين أنه خبل. فالمسألة لا تنزعجكم إلى هذا الحد لو أنكم قمتم بالواجب، ما أظن إلا حالات يكون فيها إغراء بالمادة أو يكون فيها نوع من الجهل المطبق مثل بعض القبائل المتوحشة البدائية في أفريقيا وغيرها قد تقبل، النصرانية. ومع ذلك إذا جاء مسلم شرى لهم جاموسة وحده باسم الإسلام وأعطاهم شيء من يعني المال رجعوا كلهم عن دين النصارى. هذه مسألة تحتاج جهودكم فقط، العواطف ما تحل إشكال، ومجرد الكتب في وصف نشاط النصارى ما هي تحل المشكلة. عمل النصارى لا يحلل بعمل من المسلمين، وثقوا أن جهود داعية متواضع لا يملك إلا واحد بالألف من جهود المبشرة والنصراني، تنسف جهود النصارى التي بذلوها مئات السنين بإذن الله. وهذا حاصل، بعض الدعاة الذين ليس عندهم من العلم إلا القليل لكنهم عندهم حسبة، وليس عندهم من المال إلا القليل لكن عندهم حسبة، استطاعوا بإذن الله بعد توفيق الله أن ينسفوا جهود جمعيات تنصيرية تعد بالمئات وجهود سنين لهم، ينسفوها بجهد بسيط. فالمسألة يعني في رأيي ما نبالغ في مثل هذه الأمور، لكن نعمل. فأنا أنصح صاحب الرسالة الذي جاءته أن يرد عليهم وأن يتعرف على عناوين مؤسسات تبشيرية الأخرى التنصيرية ويكتب لهم يدعوهم إلى الله عز وجل. وأحيانا يهتدي واحد من رؤوس النصارى أو دعاتهم فيعني يكون سبب في رجوع عدد منهم. وأنا أذكر وهذا يعني بالمناسبة من الأشياء التي تعتبر نموذج يجب أن يقتدي بمثلها كثير من شباب الأمة، أذكر أن أحد المنصرين الكبار في السودان حرص أحد الدعاة المسلمين على أن يدعوه إلى الإسلام، فبذل جهودا طيبة وبإذن الله استطاع أن يقنعه ثم أسلم. فلما أسلم هذا الرجل كان نشيط في وقته، كان فيما أعلم أنه أنشط المنصرين في السودان. فلما أسلم وعرف الحق أخذ على نفسه العهد أن يبدأ أولا بإعادة جميع المؤسسات التي تتبع له بأتباعها يعدون بمئات الآلاف أن يعيدهم إلى الإسلام. وفعلا خلال سنوات معدودة، أنا أذكرها، خلال سنوات معدودة ربما ثلاثة أو أربعة نسيت، يعني عدد قليل من السنين بجهود بسيطة أيضا، مع أنه كان يستجدي المسلمين يبذلون له أموال فلا يبذل له إلا القليل، بإذن الله استطاع أن يحول جميع المؤسسات التي تتبعه إلى مؤسسات دعوية للإسلام. وأكثر الذين كانوا أتباع له رجعوا إلى الإسلام ثم بعد ذلك دعا الآخرين، يعني جهد بسيط. وهذا كان يبذل هو ومن معه مئات الملايين الدولارات، وبجهود أيضا عشرات المنصرين ربما يكونوا مئات، وهو واحد لما صدق وهداه الله عز وجل وصدق وعزم استطاع أن يبني يهدم جهودهم ببضع سنين. طبعا ربما يقال هذا تهوين من شأن التنصير، أنا أقول ما هو تهوين، لكنهم أهون عند الله عز وجل إذا صدقنا من أن يكون لهم هذا التأثير، أو ما يمكن إلا بضعفنا وتقصيرنا. يقول هنا: هل لابد من بلوغ الحجة والدعوة الصحيحة الصافية لليهود والنصارى أم مجرد فقط سماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي يهودي ولا نصري إلى آخره، يعني ما الذي تبلغ به الحجة؟ طبعا الحجة درجات، الحجة بتفاصيل الشريعة لابد أن تكون بالبيان، أما الحجة بمجرد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكفي بمجرد السماع به، لأن ظاهر الحديث كذلك: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا فيموت فإلا دخل النار. فمجرد ما يسمع أهل الكتاب، لأنهم يعرفون النبوة وقدرها وينتظرون نبيا يبعث، فبمجرد أن يسمع أحدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الحجة على جهة الإجمال، يجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إذا آمن فما يبلغه من الشرع يعمل به، وما لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكون ترتيب إقامة الحجة بحسب حال العبد وقربه أو حال الإنسان وقربه من العلم وبعده، تمكنه أو عدم تمكنه، فهمه أو عدم فهمه، هذه مسألة أخرى تدخل في التفاصيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى موضوع ما روي في الإيمان أن الإيمان بالصراط واجب، صفحة 1242، ما روي في أن الإيمان بالحسنات والسيئات في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
أنت اقرأ التعليق يا إبراهيم.
وزن الأعمال يوم القيامة مما وردت به النصوص الشرعية في القرآن والسنة لا ينكره إلا من انحرف عنهما.
في القرآن والسنة.
في القرآن والسنة ولا ينكره إلا من انحرف عنهما. والزيادة على النص والنقص منه سواء، فلا يجوز الإنكار ولا تجوز الزيادة في الوصف. قال ابن حزم رحمه الله: وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان، ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء لقلنا به، فإذا لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء، فلا يحل لأحد أن يقول على الله عز وجل ما لم يخبرنا به.
طبعا هذا كلام ابن حزم رحمه الله، وإلا فربما وصفت بعض أوصاف الميزان بأن له كفتين وغير ذلك من الأوصاف التي سيأتي ذكرها، فعلي حال هذا كلام ابن حزم وقاعدته صحيحة، لكن نفيه ليس أو قوله بأنه ليس في الميزان صفة هذا لا يسلم له، بل وردت للميزان وللصراط ولغيرهما صفات، ولا بد من الإيمان بهذه الصفات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ما لو استكملت أو استكملنا الحديث عن التعليق.
وأراد رحمه الله ما ذكر من وصف الكفتين وأنهما من ذهب إلى غير ذلك مما ذكره بعض الناس مما لم يصح فيه الدليل. وقد أنكرت المعتزلة وبعض الطوائف الميزان وتأولوه بتأويلات باطلة.
نعم، أكثر الطوائف المتكلمة أو أهل الكلام أول الميزان بمعاني، بعضهم قال إنه العدل، بل أغلبهم قال إن الميزان المقصود به العدل، الميزان المقصود به العدل، وبعضهم قال بأن المقصود بالميزان أمور معنوية سواء فسر بالعدل أو بغيره. أن الميزان ليس أمرا أو ليس مخلوقا حسيا، ووصفوه بأوصاف أو فسروا أوصافه بأنها ليست واقعة على الحقيقة، ليست واقعة على الحقيقة. وبعضهم أنكر الأحاديث التي فيها صفات للميزان، بعض الجهمية والمعتزلة أنكره الأحاديث التي فيها صفات الميزان، كأحاديث التي تثبت الكفتين وغيرها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وعن أنس رفعه أن ملكا موكل بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان، في حديث الحارث يوم القيامة، وقال: أثقل من خلق حسن. وعن سلمان قال: يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه، فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. قال: فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. وعن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل، يرد بعضهم على بعض، قال: فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. وعن حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله قال: الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: فمن ثقلت موازينه فهو في كتاب الله، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم رد على الله.
يعني رد على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في وصف الميزان وغيره. نعم.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون. عن صفوان بن محرز المازني قال: كنت أخدم ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول له: أتعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أتعرف؟ فيقول: نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد غفرتها لك. فيعطى كتاب حسناته
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد. وفي حديث خالد فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى منادي لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر. وغبرات أهل الكتاب قال: ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. وعن عائشة قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه عمله، فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويلقى الكافر
الكفار
ويلقى الكفار فيقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وعن قتادة: إنما حسابه عند ربه، قال: حساب الكافر عند الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون.
نرجع على التعليق الصفحة السابقة من 1246، تعليق رقم 1 في بداية الباب. نعم، اقرأ.
مسألة حساب الكفار يوم القيامة قد وقع فيها الخلاف بين العلماء، وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله على سؤال عن هذه المسألة بكلام موجز مفيد، فقال رحمه الله: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال أنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. فصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة، والله أعلم.
إذن هذه مسألة أيضا سبق الكلام عنها. إذن مسألة الكلام عن حساب الكفار هل يحاسبون أو لا يحاسبون راجعة إلى معنى الحساب. فإن قصد بالحساب عرض الأعمال أي موازنة الحسنات بالسيئات فهذا غير وارد في حق الكفار، لأن الله عز وجل حكم على أعمالهم بأنها هباء منثورة، أعمال الحسنات هباء منثورة ولا قيمة له، فليس لهم حساب موازنة، ليس لهم حساب موازنة، لأن الله عز وجل حكم بأن أعمالهم في الخير لا قيمة لها، لأن الأصل وهو التوحيد منهدم عندهم، فلا أصل لأعمالهم أي بأعمال الحسنات. وإن قصد بالحساب المجازات، مجازات على الأعمال أي جزاء على الأعمال السيئة، فلا شك أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. فإذا إذا قصد بالحساب الموازنة بين الحسنات والسيئات هذا غير وارد في حق الكفار، لأنهم لا حسنات لهم، والحسنات التي يعملونها لا قيمة لها، لأن الأصل التوحيد عندهم من هدم، وإن قصد بالحساب الجزاء على أعمالهم السيئة فهذا لا شك أنه لا يعفى منه أحد. نعم. ما أدري هل يحتمل حساب غير هذين المعنيين؟ قصدك حساب العارض المناقشة؟ بل ربما تدخل في المعاني حساب المناقشة قصدك. هو الأغلب ما ورد أو النصوص التي وردت في حساب المناقشة اللي هي المناجات اللي يكون فيه بين المناجات بين العبد وربه هي في حق المؤمنين، هذا الظاهر من النصوص، ومع ذلك المسألة تحتاج إلى تأمل وبحث، ما عندي فيها يقين. السؤال الثاني يقول صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما إلا ما ورد به النص من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع وقش نعالي من ينصرفون عنه ويسمع بعض يسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به النص. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت وما لم يثبت يبقى، ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أحوال الأحياء، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيما ورد به النص. يقول السائل: حديث البطاقة حديث مشكل، إذ كيف اجتمعت هذه الذنوب العظيمة في رجل حقق شهادة التوحيد؟ ثم جاء بشك آخر من السؤال. فالمهم من هذه الفقرة في الحقيقة أن السائل لو تأمل ما وجد هناك إشكال، فالأعمال إنما هي توزن بأحوال القلوب، فهذا الإنسان عمل سيئات فربما أنه في آخر لحظة يعني تاب إلى الله عز وجل، ربما أو في لحظة من لحظات حياته أقبل على الله صادقا متوكلا عليه موقنا بأن الله عز وجل له هذا الحق العظيم من الشهادة، فشهد إن لا إله إلا الله شهادة من قلبه بيقين وصدق وإحسان، فهذا المعنى عظيم ينسف كل ما قبله من الأعمال السيئة. فأظن له ليس هناك إشكال، لأن كلمة لا إله إلا الله من قالها موقنا من قلبه مستحضرا معناها مستجمعا للمعاني التي تنتج عنها والأحوال القلبية التي تترتب عليها، فإنه بذلك يحصل له الأجر العظيم ويكون على منزلة عظيمة من الإحسان واليقين. والغالب أنه لو حدث منه ذلك لا يعمل السيئات بعد قولها على هذه الدرجة، والله أعلم، وقد يكون قالها في أثناء عمره لا يلزم، لكن الراجح أنه قالها كخاتمة لأعماله فيما يظهر، فلا إشكال إن شاء الله. ثم ما قولكم في من يقول إن حديث البطاقة خاص برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لفظه يدل على ذلك ولغرابته حيث اجتمعت شهادة التوحيد مع هذه الذنوب؟ سبحان الله، يعني شهادة التوحيد عظيمة لا ينبغي أن تعادل بغيرها أبدا. المهم أنه لا ليس هناك دليل على أنها خاصة بهذا الرجل، بل سياقها وسياق غيرها من النصوص التي مثلها التي فيها توجيه للأمة تدل على أن هذه الحالة قد تنطبق على غيره، فهي من باب الترغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم ساقها من باب الترغيب والبيان، والبيان ينبغي أن يكون عام للأمة، فليس هناك ما يدل على الخصوصية، بل العكس هو الصحيح. ولا يجوز أن لا يجوز أقول لا يجوز عند أهل العلم أن تخصص مثل هذه الأخبار والأحوال إلا بدليل مخصص، وإلا يبقى العموم هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل. ومثل هذه الحال جاءت في معرض الترغيب ومعرض بيان عدل الله عز وجل ورحمته بعباده، فهذا عام يقصد به توجيه الناس إلى مثل هذا العمل العظيم.
للعالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله نستأنف درسنا ونبدأ بشرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى صفحة 1249 رقم 2216، الحديث 2216، سياق ما روي في أن الإمام بالصراط واجب. المكان شاغر. استعن بالله وناصر.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي في أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فدعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفي جهنم: كلاليب كشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم. أخرجاه جميعا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال: ثم يعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم يضرب الجسر. قلنا: وما الجسر يا رسول الله؟ بأبينا أنت وأمنا. قال: دحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسكة تكون بنجد يقال لها عقيفا يقال له السعدان، فيمر المؤمنون كلمح البرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكأجود الخيل والراكب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوش في نار جهنم، فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم. أخرجه مسلم من حديث جعفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقول للفريقين: خلودا خلودا، فيها تخلدون، فلا موت فيها أبدا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل، فقلت فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، فتقول الملائكة يا رب من يمر على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب.
أحسنت. قبل أن ننتقل إلى الفصل التالي، خلاصة هذا الموضوع أن الإيمان بالصراط كسائر الإيمان أو كالإيمان بسائر ما ورد به الخبر، أي ما ثبت أو ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار وجب الإيمان به، سواء كانت هذه الأخبار في الأحداث أو كانت في الأشياء والمخلوقات وغيرها. ومن ذلك الخبر عن أحوال يوم القيامة، ومن ذلك أيضا الأخبار عن هذه الأمور كالصراط والميزان والحوض وغيرها. والسلف أوردوا هذه الأمور مفردة كما أوردوها مجملة، أوردوها مجملة بمعنى أنهم قالوا يجب الإيمان بكل ما صح به الخبر كما جاء، كما جاء يعني من غير تأول ولا تردد ولا شك ومن غير تعطيل، وأن ما تكلم الله به وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب حق على حقيقته، وإن لم نعلم الكيفيات، وإن لم نعلم الكيفيات فإنما هذه الأمور حقائق، ومن ضمنها الصراط. والصراط مما تكلم به أهل التأويل، كلامهم في الصراط والميزان على نحو واحد، وهم أنهم أولوا الصراط بمجرد الطريق المستقيم أو نحو ذلك، مع أن من لوازم الصراط أنه طريق مستقيم، هذا أمر آخر. وهذا مما يميز عقيدة السلف عن غيرها، أن السلف يؤمنون بالأصل، أي أصل ما جاء في الخبر، ويؤمنون بما يترتب على هذا الأصل من فوائد ومن أحكام ومن لوازم. صحيح أنه من لوازم الصراط الطريق المستقيم، ومن لوازم الميزان العدل، لكن لا يكتفون بالإيمان باللازم، فلذلك أوردوا هذه النصوص والآثار على نحو على طريقين، على طريق إثباتها جملة، وهو أنه لا بد من الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه وبكل ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار بالأمور الغيبية، سواء كانت من أمور الدنيا كأشراط الساعة أو كانت من أمور الآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا لا بد من الإيمان التفصيلي في كل شيء من هذه الأمور كما ورد تفصيلا في النصوص، فقد ورد تفصيلا في النصوص صفات لهذه الأمور من ضمنها صفات الصراط، فقد ورد أن الصراط يكون على متن جهنم نسأل الله العافية، وورد أنه جسر وأن حوله كلاليب وخطاطيف، وأنه دحض مزلة، يعني بمعنى أنه قد ينزلق فيه الإنسان لأنه رفيع ودقيق كما ورد في صفات أخرى. ورد في الحديث الآخر أنه كحد الموسى، يعني كحد الموس، وهذا عن سلمان الفارسي، وغير ذلك من الصفات التي ما صح منها وجب الإيمان به على أنه على حقيقته. فالصراط كغيره من سائر الأمور الخبرية، لا بد من الإيمان به إجمالا وتفصيلا، أي الإيمان بما ورد من صفاته وأحواله. والإيمان أيضا هذا مقيد أو مضبوط بالضوابط الشرعية التي ذكر مثلها الإمام أحمد، قال لا ندفع ذلك، حينما قال نؤمن بالصراط والميزان ندفع ذلك، يعني الخبر الذي جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ندفعه، يعني لا نحاول صرفه، لا نعرضه على عقولنا وأوهامنا ومسلمات العلوم التي تتعلق بعالم الشهادة، لأن هذا غيب والغيب لا يقاس بالشهادة. لا ندفع ذلك لا بالرد المطلق ولا بالتأويل، لأن التأويل رد، التأويل رد. فولا قال ولا نرتاب، أي يجب ألا يتطرق الشك للمسلم، قد يسأل قد يستفسر قد يرد الإشكال عنده في مسألة يستوضحها من عند أهل العلم، لكن أن يشك في أصل الخبر أو في تفاصيل الخبر فهذا أمر ربما أحيانا يخرجه عن الملة وهو لا يشعر. وينبغي المسلم ألا يحتقر شيئا، قد يقول مثلا قائل إن مسألة الصراط من الأمور الجزئية من مجمل الإيمان باليوم القيامة، فالإنسان إذا آمن بيوم القيامة يكفيه ذلك، والأمور التفصيلية قد يسعى أحد من الناس أن يرتاب في بعضها أو يتردد أو يتجاهل، نقول لا، ما ورد به الخبر صغير أو كبير لا بد من الإيمان به، ومن أنكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجزئية كمن أنكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الكلية، لا فرق، لا فرق، والتفريق لا دليل عليه في الأمور الخبرية. نعم قد يأتي التردد أو العمل الإخلال بالعمل في الأمور الأحكام، يعني بمعنى أنه قد يرد أن مسلم يرتكب محرم أو يترك واجب، هذا إثم ومعصية، لكن فيما يتعلق بالعقيدة طبعا إثم ومعصية، وفرق بينه وبين من ارتكب الشرك، فرق بين من ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات وبين من ارتكب الشرك، لا شك أن بينهما فرق في الحكم، لأن هذه الأمور مبنية على أن الإنسان إذا عمل بمقتضاها أجر، وإذا ما عمل أثم. هذا الشيء بالنسبة للأحكام ما عدا الفرائض والواجبات والأركان. والشرك أيضا لا شك أنه يخل بالعبادة، فمن هنا من عمل الشرك يختلف عن من عمل ما دون ذلك من الذنوب والصغائر أو الكبائر ما دون الشرك، لكن فيما يتعلق بالعقيدة لا يصح هذا التفريق. العقيدة لابد من التسليم بجزئياتها وكلياتها بحسب الخبر الذي يرد. طبعا الكليات والأصول العامة لا يعذر بها الناس، أما الجزئيات والأمور غير يعني المستفيضة غير المشهورة فبحسب ما يرد الإنسان إلى المسلم من الخبر، ما ورد به الخبر وجب التسليم به حتى لو لم يسمعه إلا أول مرة، فما دام صح الخبر وجب التسليم به من غير تأول ولا تعطيل، أي من غير إنكار ولا تأويل ولا أيضا ارتياب، أي من غير شك. هذه قاعدة عامة في سائر الأمور التي ورد الحديث عنها من أمور القيامة والتي وردت بالأخبار الثابتة. نعم.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القيامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة يا آدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال فيقول من كل 1999 ويبقى واحد. قال فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى.
وعن النص هنا قال سكرى وما هم بسكرى، وقد أشار في الهامش بأنها قراءة. نعم.
هكذا أقرأها الأعمش ولكن عذاب الله شديد.
لذلك ينبغي أن تعيدها، لأنه قال قوله هكذا أقرأها الأعمش يدل على أنه خالف القراءة المشهورة. نعم. وتضع كل ذات حملها، كل ذات حمل حملها. أعد.
بس عندنا أحسن ما يجب.
عجيب سكارة. عندكم
أنا عندي سكارة
أنا عندي مضبوطة سكرة وما هم بسكرة. إيه نعم ماشي.
قال: فشق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد، فأينا ذلك الواحد؟ قال: فشق ذلك على الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. هذا لفظ مسلم بن جنادة. وزاد أحمد بن سنان من هذا: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبروا وحمدوا. قال: فقال: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم. أخرجاه جميعا. وعن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 1 أو 2. قال سليم: لا أدري.
عندك ميل أو ميلاً؟ ميلاً أصح. نعم.
إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 1 أو 2. قال سليم: لا أدري. الميلين مسافة الأرض، أو الميل الذي يكحل به العين. قال: فتصحرهم الشمس، فيكون العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبته، ومنهم من يأخذه إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. أخرجه مسلم. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ويقول الله: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو: فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار، فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى 3 أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل سلطان مريد، فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب 40 سنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، واحد بيمينه والآخر بشماله.
بارك الله فيك. في الحديث السابق دلالة على أن الله عز وجل، بل دليل صريح على أن الله عز وجل يتكلم كما شاء سبحانه، وأنه يتكلم يوم القيامة. وفي هذا رد على أهل الكلام الذين يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي وأنه أنه بمشيئته. وقد ثبت في نصوص كثيرة أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة، وأنه ينص هذا الحديث، وأنه سبحانه ينادي. وهذا القول أو هذا الأثر تسنده أحاديث صحيحة وردت في الصحيحين وفي غيرها من الله عز وجل يتكلم يوم القيامة بصوت وأنه يسمع. فالمهم أن في هذا إثبات لكلام الله عز وجل على مليق جلاله، وأن كلامه بمشيئته سبحانه، وأنه سبحانه تكلم ويتكلم وسيتكلم يوم القيامة كما شاء ومتى شاء، وهذا من كماله عز وجل، وليس كما يزعم المتكلمون أن الكلام مجرد المعاني التي يعبر عنها أو يعبر بها الخلق عن الله عز وجل. فهذا إنما هو تأويل ناتج عن النزعة الفلسفية عند الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من المتكلمين، والله أعلم. إيه؟ الحساب هذا لا يعني التكليف، لا يلزم منه التكليف، لأنها ينتهي الأمر بذلك، ينتهي الأمر بذلك، ليس على الحيوانات لا عذاب ولا نعيم، الحيوانات تنتهي بذلك، لكن الاقتصاص هذا اقتصاص يعني يكون فيه تمام العدل من الله عز وجل، تمام العدل، لأنه لا ينتج عن ذلك إلا مجرد القصاص. بعد القصاص خلاص مصير الحيوانات ليس كمصير المكلفين، لا إلى جنة ولا إلى نار. وصلنا إلى صفحة كم؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، من القارئ؟ أبو عمر، تفضل.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان. عن عبادة بن الصامت
لو قرأت التعليق طيب.
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وخالف في ذلك المعتزلة، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: واختلفوا في الجنة والنار أخلقتا أم لا، فقال أهل السنة والاستقامة هما مخلوقتان، وقال كثير من أهل البدع لم تخلقا، وقال شارح الطحاوية: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله عز وجل. والمؤلف هنا سيورد الأحاديث الصحيحة التي تؤكد مذهب أهل السنة.
نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما عمل.
طب مثل هذا النص سبق التمثيل بمثله من القواعد من النصوص الشرعية العامة، يعني مثل هذا الحديث وغيره، وحتى الآيات التي وردت مجملة لا بد من تفسيرها بالنصوص الأخرى، يعني بمعنى أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الحديث، فإن لهذه الشهادة لوازم لابد منها، لأن من شهد أن لا إله إلا الله حقا فلا بد أن يعبد الله عز وجل على ما شرعه الله وأن يستقيم أمره، ومن شهد أن محمدا رسول الله حقا فلا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا النص ومثل من النصوص العامة المفسرة بنصوص أخرى التي يفسرها نصوص كثيرة أخرى ثم يفسرها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة واجماع السلف، فلا يأتي يعني أحد يستدل بهذا على أن من شهد إلا إلى الله أن محمد رسول الله ترك بقية فرائض الإسلام على أنه تحققت له الجنة. لا بد من أن نعرف أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغيرها من الأصول العامة لها شروط ولها أوصاف ولها لوازم وردت في نصوص أخرى ثابتة قطعية، ثم أنها مفسرة بجملة الدين، جملة الدين يفسر معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال: إنه أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء. أخرجاه جميعا من حديث الوليد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. أخرجه مسلم. وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله يوم القيامة يقال له: هذا مقعدك، يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن هذه الحديث من أدلة جمهور السلف، بل من أدلة السلف، من أدلة السلف القطعية على عذاب، على عذاب القبر ونعيمه، وأن أيضا الإنسان له حياة برزخية بعد الحياة الدنيا وقبل البعث يوم القيامة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوه بالمسألة، فقال: مرة سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فقام رجل من ناحية المسجد فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة والرجل اسمه خارجة. قال: وأنصت الناس؟ فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ونعوذ بالله من شر الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنها صورت لي الجنة والنار، فأبصرتهما بعد ذلك الحائط، أو كما قال.
طبعا في مثل هذا الحديث تقرير قاعدة كان فيها امتحان للصحابة لكنهم تجاوزوا هذا الامتحان، وهو أيضا من الأمور التي ينبغي أن تكون من مناهج أهل الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عرض على أصحابه أن يسألون عن أي شيء. كان المفترض لو كانوا ما تربوا على الحق وعلى المنهج السليم كان يسألوا عن كل ما عرض في أذهانهم من توافه الأمور وجليلها وكبيرها، لكنهم لم يسألوا خوفا من أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تحمد عقبه، وأن يسأله بعض الحاضرين عما لا يليق. فلذلك انبرى عمر رضي الله عنه بفقهه فقال هذا القول يسد باب الأسئلة التي لا حاجة للناس فيها أو مما يكون فيه خبر عما يسوء أو من فضول الأمور التي قد يعرض عليها الناس عن غفلة أو عن سوء قصد. فلذلك عمر رضي الله عنه سد باب الأسئلة التي لا حاجة إليها بمثل هذا الكلام، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذه قاعدة في التسليم، يعني سلمنا بأنك يا رسول الله بأنك رسول الله وأن ما جئت به حق، وسلمنا بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووقف الكلام عند هذا الحد، وإن كان ورد في بعض روايات الحديث أن هناك من سأل سؤالا آخر، لكن على أي حال الصحابة تأدبوا ونجحوا في هذا الاختبار، بمعنى أنهم لم يسألوا عما لا يعنيهم، ولم يسألوا عن فضول الأمور، ولا يسألوا عن الأمور الغيبية التي لا حاجة لهم فيها، ولم يسألوا عن أشياء لو سألوا عنها ابتلوا بها، فهذه قاعدة شرعية ينبغي للمسلمين دائما ألا يبحثوا ولا ينقروا ولا يتفحصوا ما لا شأن لهم به ولا حاجة لهم إليه، سواء من أمور الدين أو من أمور القدر خاصة أو من غيرها من الأمور التي لا ينبغي بحثها إلا لفائدة، إما في تعقرير عقيدة تتعلق بالعبودية لله عز وجل وبالربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك من قضايا العقيدة التي يعتقدها المسلم، وإما في أمر حكم شرعي يفيد الناس فيما يلتزمونه وما يتركونه من أمور الشرع، أو في حلول مشاكل تتعرض لها الناس على ضوء القواعد الشرعية أو نحو ذلك مما ينفع. أما ما لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم يجب أن يعرض عنه الناس، من ذلك كثرة الأسئلة وطرح القضايا الفضولية التي لا حاجة إلى الناس فيها، أو طرح المسائل الشرعية أو العقدية العويصة التي لا يفقهها كثير من السامعين أو كثير من الناس، كما يفعل بعض المنتسبين للعلم في طرح القضايا الخطيرة عند عامة طلاب العلم والشباب الناشئين والعامة في مسائل لا يدركها إلا الراسخون في العلم، فهذا نوع من التكلف الذي نهى الله عنه وانتهى الصحابة عن مثل هذه الأمور، فكان ذلك من الأدب الشرعي ومن القواعد العظيمة في الدين في ألا يبحث المسلمون إلا ما يهمهم ولا يماروا ولا يجادلوا ولا يتعمقوا في البحث ولا يتكلفوا ولا يتنطعوا، فإن ذلك كله من فساد الاعتقاد أو يؤدي إلى فساد الاعتقاد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس في قوله تعالى وظل ممدود قال رضي الله عنه إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا تنقطع، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال: انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال: ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فرجع فإذا هي قد حفت بالشهوات. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله أو أعطاك ربك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقي في النار فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله عز وجل قدمه فهناك تملأ وتزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط.
في هذا الحديث إشارة إلى صفة القدم لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن هذه من الصفات الذاتية الغيبية التي لا 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 دخل للعقل فيها، والعقل ليست هذه من مداركه إطلاقا، فهي من الصفات الذاتية التي لا بد أن تمر كما جاءت مع ثبوتها لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلال الله، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، ولأنه مثل هذه الأمور وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو أعرف الناس بربه، فلا بد من إثباتها كما جاءت هي ومثلها من الأمور التي وردت. وإثباتها لا يعني مجرد إثبات اللفظ كما يقول اللفظية أو كما يقول على صح المعطلة الذين يسمون بالمفوضة، فلا نقول أن هذا المعنى أو هذا اللفظ نفوض معناه إلى الله عز وجل بمعنى ألا نثبت أو نثبت له اعتقاد، بل لا بد أن نعرف أن كلام الله عز وجل عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله حق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله حق على حقيقته، يثبت لله كما جاء على ما يليق بجلال الله. والكلمة ليست مجرد لفظة، إنما هي لفظة ولها معنى، والمعنى هو الحقيقة، لكن هناك أمر آخر يتعدى الحقيقة واللفظ وهو الكيفية، فهذا هو الذي يفوض أمره إلى الله عز وجل. الكيفية لا شك أنها غير معلومة لنا، لأن الكيفيات إنما هي التحكم بالصورة والشكل، وهذا لا يمكن معرفته إلا من خلال الواقع، من خلال عالم الشهادة، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، فالله عز وجل أجل وأعظم من أن يقع في ذهن أحد صورة أو شكل لصفاته كما هي ثابتة لذاته سبحانه. بل الحقيقة هي الثابتة. فعلى هذا يثبت ما ورد في هذا اللفظ وهو القدم على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تشبيه قطعا، ولا يجوز تأويل ذلك فضلا عن إنكاره، كما لا يجوز أيضا تفويضه، أي اعتقاد أن ليس له معنى أو الوقوف عند مجرد الإقرار باللفظ فقط، لأن ما تعبدنا في أمور الدين بمجرد الإقرار بالألفاظ، لأن الألفاظ وراءها معاني، والله عز وجل خاطبنا بالمعاني، الألفاظ دالة على المعاني، الألفاظ لا بد أن تكون دلالة على المعاني، وإلا مجرد الألفاظ التي ليس وراءها معاني لا يكون وراءها حكمة ولا لسياقها ثمرة، والله أعلم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال: فقضى بينهما: إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، أو قال: انتظروا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أخرجاه جميعا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولفظ حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجاه جميعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أخرجاه جميعا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا فقرأ نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه بما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون، فإذا هي قائمة، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أن نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وجميع العلماء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك. قال وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء توعدونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، هشام شك. وعرضت علي النار فجعلت أتأخر منها رهبة أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. كذاكم البر.
أن البر هنا مفسر في شرح الحديث بأن المقصود به البر بأمه، طبعا ورد أن الذي بر بأمه هو الحارثة بن الربيع، لكن لا يمنع أن يكون أيضا البر ورد من الاثنين، وأن هذا الحديث مفسر بأن المقصود به البر بأمه اللي هو بر حارثة بن النعمان، كما ورد أن أيضا أن حارثة بن الربيع مشهور بالبر بأمه، فلا يمتنع هذا وذاك، لأن بعض أهل العلم حاول أن يرجح أن البار بأمه هو الحارثة بن الربيع، وأن يعني يضعف تفسير البر هنا ببره بأمه. أقول الأولى والله أعلم أن يقال هذا ثابت وهذا ثابت. نعم. اقرأ.
وعن زياد بن أبي سودة أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال منها هنا أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن الشمس تطلع من جهنم فتطلع في قرن شيطان أو بين قرني شيطان، فما ترتفع في السماء
من قصمة
فما ترتفع في السماء من قصمة لها باب من أبواب النار كلها. قال فكان ينهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس.
طبعا مجموعة هذه الأثار والأحاديث والأثار، طبعا الأثرين الأخيرين فيهما ضعف، لكن مجموعة الأحاديث الواردة هذه تثبت قطعا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا سيما أن الأحاديث التي وردت في قصة صلاة الكسوف تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار عيانا، لأنه ليس في منام بل في يقظة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي وتقدم كما رآه الصحابة، وتأخر وفسر تقدمه وتأخره، وأنه رأى شيئا مما في الجنة وكذلك رأى النار وبعض أحوال أهلها. فهذه الأحاديث صريحة صراحة قاطعة
على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وليس على ما يرد على هذا شيء من النصوص إلا ما ورد في أن الذكر والاستغفار ونحو ذلك فيه غراس للجنة، وأن الله يبني بيوتا للمؤمنين والصالحين في الجنة إلى آخره. وقد جمع السلف بين هذا وذلك، والجمع سهل ومبين، بأن الجنة موجودة ومخلوقة لكن نعيمها يزداد، وما يحدث فيها من ويهيئ الله عز وجل لعباده المؤمنين، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، من النعيم يتجدد بحسب أعمالهم الصالحة من الآن حتى وفاتهم وإلى يوم القيامة. فكون النعيم يتجدد أو يحدث بالأعمال الصالحة، هذا لا يعني أن هذا التجدد باستئناف خلق الجنة وخلق النار، فهما مخلوقتان موجودتان. وهذا من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع فيما يتعلق بالإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان. أيضا أثار بعض أصحاب الشبهات كلام سبق ذكره، وهو مشكلة أو شبهة أنها أين تكون. هذه مسألة لا ينبغي لعبد مؤمن أن يسأل مثل هذا السؤال، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وملك الله واسع، ملك الله واسع، فلا يجوز للعاقل أن يتحكم في وجود الجنة والنار في يعني مكان معين، أو أنه إذا لم يعرف مكان الجنة والنار على وجه التحديد وحدودهما أنه بذلك ينكر ما جاء في النصوص. لا، بل العكس، لأنه هذا أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى ما أعطاه الله للعباد من قدرات محدودة، لا يمكن أن تطلع اطلاعا ذاتيا أو حقيقيا في الحياة الدنيا على الجنة والنار إلا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما أكرمه الله به، فقد رأى كما سمعتم في النصوص السابقة، رأى الجنة ورأى النار عيانا، وذلك مما أقدره الله عليه، مما يدل على قطعية وجودهما وثبوتهما. نعم نعم. إيه؟
هل يعد في القبر ولا يعد في جهنم؟
إيه، ما يمنع، لأنه ورد هذا وذاك، يعني بمعنى أن هناك من يعذب في جهنم وهو معذب في قبره، مثل ما ورد في فرعون وقومه. هذه أمور يعني تثبت في حق من ورد النص فيه، ويمكن أن يكون يجتمع على مثل هذا الشخص عذاب القبر وعذاب النار في وقت واحد، نسأل الله العافية. نعم، نحن نستكمل لأن الكتاب ما بقي فيه إلا قليل.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن في مثل هذا الحديث رد على الذين ينكرون صفة الرحمة بناء على أنهم يحصرون معنى الرحمة بالمخلوقات، فهنا فيه إشارة إلى مذهب السلف، وهو أن الرحمة تثبت على نوعين: الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل، وهي خاصة وعامة. الرحمة العامة، الرحمة التي وسعت كل شيء، والرحمة الخاصة هي الرحمة بالمؤمنين. والنوع الثاني من الرحمة هو آثار صفة الرحمة لله عز وجل، وهو الأمور التي يرحم بها عباده. الأمور التي يرحم بها عباده هي مخلوقة،
يعني آثار رحمة الله آثار صفة الله مخلوقة، الصفة لله عز وجل ليست مخلوقة، فصفات الله ليست مخلوقة، لكن آثار الصفة وتسمى بنفس الاسم هي المخلوقة. فالمطر رحمة، والمطر مخلوق، والجنة رحمة والجنة مخلوقة. فعلى هذا فالرحمة نوعان، نوع الذي هو صفة الله عز وجل فهذا ليس بمخلوق، بل هو ثابت لله عز وجل عالم يليق بجلاله، وهي نوعان كما ذكرت، خاصة وعامة. ونوع آخر وهو آثار رحمة الله في عباده، وهو ما يخلقه لهم من أنواع الرحمة وأنواع النعيم وغير ذلك مما يثبت لعموم الخلق ولبعضهم دون عمومهم. نعم.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الريح مخلوقة، عن أبي ذر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين، ودونها باب مغلق، فإنما يأتيكم الروح من خلل الباب، ولو فتحت لأذرت ما بين السماء، وهي عند الله الأزيب، وهي فيكم الجنوب.
يعني كما تلاحظون الحديث فيه ضعف، لكن مع ذلك لا شك أن الريح اللي هي الهواء خلق من خلق الله عز وجل. وبهذا ينتهي هذا المجلد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نحضر المجلد التالي وهو المجلد الرابع، وهو آخر مجلد في السنن، ومتعلق بما يتعلق بحقوق الصحابة والإمامة ونحو ذلك، كما أن هناك جزء آخر ربما ندرسه إذا تمكننا إن شاء الله مستقبلا، وبعض أهل العلم يلحقه بأصول اعتقاد أهل السنة، وبعضهم يرى أنه مؤلف مستقل، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. يقول: روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة. هل من مثال على عبادة الصور؟ نعم، كثير من الأوثان التي تعبد هي على شكل صور. طبعا المعبودات للمشركين كثيرة، فهي منها ما هو عبادة للأحياء، ومنها ما هو عبادة للأموات، ومنها ما هو عبادة للأشياء أي للجمادات. وعبادة الصور تتمثل بأمور كثيرة، من ضمنها أن أكثر أو كثير من المشركين من الصابئة وأصحاب الديانات الوضعية الأخرى يعبدون صور يزعمون أنها للملائكة، ومن الأمم من يعبد صور المعظمين، فهناك طوائف من النصارى يعبدون صور المسيح عليه السلام، وكل أمة تقدس شخصا من الأموات الغالب أنها خاصة الأمم الوثنية الخالصة أنها تضع له صورة. فكثير من الديانات الهندية يعبد أصحابها صورا لمعبوديهم أو مقدسيهم. على أي حال، عبادة الصور كثيرة، تتمثل بصور الأشخاص وصور الأشياء وصور بما يزعمون صور الملائكة وصور النجوم وغير ذلك. ومعروف أن الصور حتى ولو لم تعبد فإن تعظيمها وتقديسها ذريعة للعبادة، تعظيمها تعظيم الصور والاحتفاء بها بأكثر مما تكون له الحاجة، أو العناية فيها بأكثر من الحاجة الضرورية، هو ذريعة للشرك. لكن ومع ذلك هناك صور كما ذكرت تعبد من دون الله من خلال تصوير الأشخاص والأشياء التي مقدسة التي يقدسها الوثنيون. ولن نبدأ درسنا ونبدأ بعون الله في الجزء الجديد من شرح اللالكائي، هو الجزء السابع، شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. في الدروس القادمة ابتداء من اليوم سنقلل القراءة في شرح اعتقاد السنة والجماعة، ثم نكثر من القراءة في الطحاوية، لأن الطحاوية على وشك النهاية منها، ومن المناسب أن ننتهي منها في هذا الفصل إن شاء الله، ثم فيما بعد نرجع القراءة الطبيعية إلى شرح اللالكائي. نقرأ في شرح اللالكائي من صفحة 1283 سياق ما روي في أن السحر له حقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن السحر له حقيقة. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: فلما جاء السحرة، وقال: وجاءوا بسحر عظيم.
لو سمحت تقرأ التعليق الصفحة الأولى.
اختلف العلماء في حقيقة السحر وتأثيره على قولين: القول الأول أن السحر له حقيقة ويؤثر في طبائع الأشياء ويغيرها، والقول الثاني أن الساحر لا يستطيع تغيير الأشياء، وإنما يعمل أعمالا فيها خداع وتخييل. وقد أورد ابن جرير رحمه الله كلا القولين فقال: اختلف في معنى السحر، فقال بعضهم: هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته، إلى آخر ما ذكره إلى أن قال: وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شيء عن حقيقته واستسخار شيء من خلق الله، إلى أن قال: وقال آخرون: قد يقدر الساحر أن يحول الإنسان حمارا، وأن يسحر الإنسان والحمار وينشئ أعيانا. ثم ذكر استدلالهم بالقصة التي سيريدها المؤلف اللالكائي رحمه الله، ثم قال: لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجته. وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفلق: وقد دل قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة المذكور أي الذي أورده في سحر النبي صلى الله عليه وسلم على تأثير السحر وأن له حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد، قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وما يعرفه العقلاء. ثم استطرد رحمه الله في تأكيد هذا المذهب: قلت: هناك قضيتان في المسألة، الأولى: هل للسحر تأثير حقيقي؟ الثانية: وهل يستطيع الساحر قلب الأعيان؟ فأما القضية الأولى وهي تأثير السحر على الحقيقة، فهذا أمر لا ينكره إلا جاهل أو معاند، فالقرآن الكريم قد أثبته حيث قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فأثبت الله عز وجل للسحر تأثيره.